الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الواحد بعد المائتين من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس الثاني عشر من آيات النكاح. قال رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات النكاح، وبابه شروط النكاح، وما لا يصح للنكاح إلا به. وأول هذه الشروط وأعظم هذه الشروط هو الولي، فلا يجوز لامرأة أيا كانت أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها، فالمرأة مرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلو كانت هناك بيت فيه أم راعية لبناتها تتسوق لهم وتشرف عليهن وتفعل ما يفعله الرجال، حتى أن الناس ربما يقولون هذه المرأة برجال، لا يجوز لها أن تعقد بغيرها ولا أن تعقد بنفسها، فعقد المرأة باطل في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي يكون من الرجال، أب أو ابن أو أخ أو من العصبة، إن لم يوجد هؤلاء من العصبة. وأحقهم بالولاية الأب ثم الابن إن كانت ممن لها أبناء، ثم الأخ، ثم العم وما يتفرع من هؤلاء. أما الأخوال ما يكونون أولياء. كثير من الناس يقول لك: أنا أزوج ابنة أختي أبوها تركها ولم ينفق عليها ولم يقوم عليها. ما يجوز، العقد باطل مع وجود الولي من أبيها أو أخيها أو ابنها أو عمها أو أبناء هؤلاء. وإذا لم يوجد لها هؤلاء ولم يكن لها إلا خال، فتعين الرجوع إلى القاضي حتى يوكله بهذا الأمر. هذه مسائل يعاد فيها إلى الدليل. فولاية المرأة عائدة إلى عصبتها من الرجال، ولا يدخل في ذلك العصبة من النساء، ولا يدخل في ذلك كذلك غير العصبة من الرجال. وهنا مسألة أخرى ربما لما يسمع أحدهم هذا الكلام، وهو أنه يظن أن الأب لا يجوز أن يوكل غيره. يجوز أن يوكل ابن أو يوكل أخ أو يوكل قريب أو بعيد. إذا وكل الأب في زواج ابنته أو الولي في زواج ابنته أو موليته، جاز لمن وكل أن يزوجها سواء كان محرما أو غير محرم. إلا أن هنا مسألة أيضا يتفطن لها. بعض الناس يظن أن ولاية هذا الرجل على هذه المرأة تحل له، كأن الأمر كأنه ولي من أوليائه الأقربين المحارم، هذا غير صحيح. فإذا كان قد وكل بنكاحها وهو رجل أجنبي، لا يجوز أن يختلي بها ولا أن يصافحها ولا ينظر إليها ولا يسافر بها. غاية ما فيه أن يقول: زوجت فلانة بنت فلان على فلان ابن فلان، ويقول: قبلت على الولاية، على ماذا؟ التوكيل الذي كان قد وقع له. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا، المراد به هنا الطلاق الرجعي، أو طلاقا بائنا وتزوج من غير المطلق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انتهت عدتهن، إما بثلاث قروء كما تقدم في شأن الحائض، أو بوضع الحمل للحامل، أو بمرور ثلاثة أشهر اليائسة أو التي لا تحيض، أو بحيضة في حق المختلعة، أو كذلك من طلقها قبل أن يدخل عليها ليس لها عدة، لكن إذا أراد الرجوع إليها بعقد جديد ومهر جديد جاز ذلك. فبلغنا أجلهن، أي أجل العدة الذي بيّنه الله في كتابه. وهذا من عظيم شأن هذا الباب، أن الله بيّنه في كتابه ولم يبين ولم يترك البيان فيه إلى السنة مجردا، مع أنها لو بيّنته السنة لكفى، لكن بيّنه في كتابه لأهميته. فلا تعضلوهن، العضل هو الظلم والمنع، يعني تمنع من الزواج وهي راغبة فيه. فلا يجوز للأب ولا للأخ ولا للعم ولا من إليهم أن يمنعوا من تحت رعايتهم مما أحل الله عز وجل لهم، سواء كانوا أبناء أو بناتا، فكلهم بحاجة إلى إعفاف نفسه بالزواج. ولا يقول أحدهم ابني لا يحتاج زوجة أو بنتي ما تحتاج زوج، هذا كلام غير صحيح. إن الله عز وجل قد جعل الميول في هذا الباب بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء، إلا أنه ينبغي الإنسان أن ينظر لوليته الزوج الكفء الصالح الذي يكرمها ويحسن إليها، وكذلك يحرص على رعايتها وعفتها. فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، أي إذا كان الطلاق رجعيا. لا يجوز أن تقول لماذا طلق ابنتي، أنا ما أعيدها إليه. في بعض المناطق اليمنية نعرفها، ما نريد أن نسمي لأن بعض الأخوة قد يتحسس، يعني إذا طلق الرجل امرأته خلاص طلقها، عيب يردها إليه. كيف عيب يردها إليه؟ والله عز وجل قد جعل 3 طلقات، وإنما تبين منه في الثالثة، وربما يضيع الأولاد ويضيع البنات بسبب هذه العادة القبيحة. فلا تعضلوهن إنكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا كان التراضي بين الزوج والزوجة ما للولي أي مدخل، والآن الواقع خلاف ذلك. إذا اختلف الزوج مع أولياء المرأة يأخذ المرأة في أي خلاف، هذا غير صحيح. فالمرأة تبقى في بيت زوجها معززة مكرمة مع اتفاق زوجها مع أوليائها، أو مع اختلاف زوجها مع أوليائها. ولا يجوز للزوج أن يشد على امرأته، لابد أن تتبرئي منهم ولا تزوريهم ولا تدخلي عليهم، هذا من الظلم. ولا يجوز للأولياء أن يقولوا لها لابد أن تتركي هذا الذي سبنا أو الذي عادانا أو الذي أخذ حقنا، لا يجوز هذا وهذا. تترك المرأة على ما هي عليه بدون ظلم وبدون أن تلجأ إلى ما لا يحمد. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قتل رجل أخ زوجته، قتله عمدا، وتعين عليه القصاص، وكانوا يأملون أن يجدوا من يعتق هذا الرجل من الورثة، فلم يعفو أحد منهم. وكان من عصبته الوارثين هذه المرأة، هذه الزوجة، فقالت تنازلت عن القصاص. فكبر عمر وقال عتيق الله، أعتقه الله، لا سبيل لكم إليه إلا الدية. ولم يقولوا لماذا قمت مع زوجك أو تقومي مع إخوانك. المفروض أن الزوج لا يشدد على زوجته في باب أخوتها وأوليائها، وكذلك الأولياء لا يشددوا على المرأة في باب يعني زوجها وأبنائها، يتركون الأمر، يتركونها وحالها، يتركونها محايدة. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني بما يوافق الشرع، لا يكون التراضي بغير الشرع، ثم قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. في هذا بيان أن الذي يستفيد من مواعظ القرآن ومواعظ السنة هو المؤمن بالله ربا، وهو الذي يخاف ما سيقدم عليه في اليوم الآخر، وأما غير ذلك فلا ينتفع. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كم يخطب الخطباء ويوجه الموجهون ويؤلف المؤلفون، كم يعظ الآباء، كم تعظ الأمهات، كم يعظ الأصحاب، وكثير من الناس في نفرة، لأنه لا يستفيد من الموعظة إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني العمل بالقرآن والسنة، وكذلك رد المرأة إلى زوجها إذا رغبت فيه أزكى وأطهر، أزكى وأطهر، أطيب، محافظة على الأسرة المسلمة، محافظة على الأبناء، محافظة على العشرة، وسابق الإحسان. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون حين شرع هذا الأمر. لا يقول قائل لا ابنتي لا تصلح أن ترجع إلى هذا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين شرع الله هذا فهو أعلم بمصالح العباد، أعلم بمصالح الرجال، وأعلم بمصالح النساء. ولو كان الأمر لا يحسن، كم من إنسان يطلق امرأته طلقتين وتبقى معه إلى آخر عمره في الثالثة ما يطلقها، وكم من إنسان يكون بينه وبين زوجته نفرة، يقع منهم يقع طلقة واحدة ثم تستقيم وتبعد هذه النفرة. فإذا كان الأمر من طلق فرق بينه وبين زوجه، ضاعت الأسر وتمزقت وحصل الشر. فالله عز وجل حين جعل ثلاث قروء له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وجعل ثلاث طلقات، وما شرعه الله ففيه الخير، والله يعلم. وهذه الآية تستطيع أن تستدل بها في باب الصلاة والصيام والحج والقيام وجميع أبواب الدين. قل لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون حين فرض علينا هذا الأمر وحين شرع لنا هذا الأمر. قال الثاني، النوع الثاني أي من آيات النكاح في شروط النكاح. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو ما يتوقف على صحة المشروط فيه، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وبعضهم يجعل الشرط خارج المشروط، ولذلك منعوا من إطلاق لفظ شرط صحة في الإيمان وشرط كمال، لأن الشرط يقولون خارج المشروط. قال ولما كان شرع الله تعالى مبنيا على الحكمة جعل سبحانه لأحكامه ضوابط لصحته وفساده من الشروط والأركان والموانع لتستقيم أمور الناس على شريعته وحده، فتتحد الأمة وتستقيم الملة، ومن ذلك عقد النكاح. فقد جعل الله شروطا وموانع سيتبين منها ما شاء الله مما سيأتي في الآيات. تفسير الآية، سبب نزول الآية، أن أخت معقل ابن يسار رضي الله عنه طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فغضب معقل وقال لا أزوجك، فنزلت وأمره الله أن يردها إلى زوجها. تفسير الكلمات، طلقتم فارقتم أزواجكم بالطلاق، وهو حل قيد النكاح أو بعضه بغير الفسخ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق، وهذا اللفظ الصريح، وإلا تجوز الكنايات. لو قال إلحقي بأهلك ويريد به الطلاق يقع طلاق، لكن اللفظ الصريح أنت طالق هذا لا يحتمل إلا هذا المعنى. حتى أن هذا اللفظ جماهير العلماء أمضوه في الجد والهزل، في الجد والهزل، لا يقول ما كان نيتي طلاقها، هذا الأمر ما لنا ظاهرك، إذا قلت أنت طالق فهذا الظاهر صريح في الطلاق. بينما لو قال قلت حرام طلاق يقول يرجع إلى نيته، علي الطلاق يرجع إلى نيته، أما كلمة طالق فهذا صريح. النساء الزوجات أجلهن غاية عدتهن، تعضلوهن تمنعوهن، والخطاب للأولياء هنا، وفي طلقتم للأزواج أزواجهن، أي من يريد الزواج بهن سواء كان زوجها الذي طلقها أم زوجا جديدا. ترضوا حصل تراضوا، حصل الرضا من كل منهم أي الأزواج والمطلقات بالمعروف بما يقره الشرع والعرف، ذلك أي النهي في العضل المذكور يعظ به يذكر به ليلين القلب ويصلح العمل، يؤمن بالله واليوم الآخر سبق تفسيره، والغرض منه الإغراء بترك العضل. ذلكم أي وعظكم واتعاظكم أزكى لكم أنما لدينكم وأخلاقكم، وأطهر أنقى من رجس المعصية والظلم، لا تعلمون لا تدرون عاقبة العضل. والله يا أخوة يعني مثل هذه الآية الوعيد شديد، قد يكون الإنسان ملازم للمسجد طائع لله قارئ للقرآن، ولكنه منع موليته من الزواج وعضلها فيكون ظالما، يلقى الله عز وجل بكبيرة وبحق آدمي، وحقوق الآدميين مبني على المشاحة. ونعرف رجل كان له 7 أخوات وكان له أراضي كثيرة، فأبى أن يزوج أخواته حرصا على الأراضي، فرزقه الله عز وجل 7 بنات ما حصل على أولاد، لأن النية الفاسدة قد تكون سبب لحرمان الخير. فلما كبرت بناته وبلغنا سن الزواج جاء الخطاب، فقامت أخواته جميعا وقلنا والله ما تتزوج إحداهن، ما تتزوج واحدة منهن، كما منعنا تمنع البنات. فأصبح في البيت 14 امرأة بغير زواج، فكيف يلقى الله عز وجل بهذا الحرمان؟ بسبب الأرض حرم أخواته ثم حرم بناته، نعوذ بالله من فساد الأعمال. والرجل الولد إذا منعته الزواج ربما يضربه، وإن كان عاصيا في ضربه لأبيه، لكن يستطيع ينتقم، يستطيع يتكلم، يستطيع يهرب، يستطيع يرجع. أما البنت إذا حرمت من الزواج تبقى في عذابها داخل بيتها، إذا كانت من العفيفات تبقى صابرة تشكو بثها وحزنها إلى الله عز وجل. فلا يجوز للرجال أن يمنعوا مولياتهم من النكاح إذا أردنا الزواج وجاء الخاطب الكفء. قال: يسلك بعض الأولياء مسلكا لا ينبغي سلوكه، فيتحكمون في من ولاهم الله عليه من النساء المطلقات، فيمنعونهن من التزوج بمن طلقهن أو غيره، وهذا مسلك يتضمن الظلم لهن، فمن ثم نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء أن يمنعوهن إذا حصل الرضا بينهن وبين الأزواج على وجه لا ينكره الشرع ولا العرف. وبين الله تعالى أن هذا النهي موعظة لمن كان له ما يحميه من مخالفته، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله يستلزم طاعته، والإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل له والحذر منه. وبين سبحانه وتعالى أن الوعظ والاتعاظ بذلك أنما في إيمان العبد وأطهر له من رجس العصيان والظلم، وأنه سبحانه يعلم من الأمور ونتائجها ما لا يعلمه المخلوقون. من فوائد الآية أنه يحرم على الأولياء منع النساء من الزواج، لا سيما إذا جاء الكفر. 2، أن للأولياء منعها إذا طلبت التزوج ممن ليس كفؤا لها شرعا أو عرفا، لما تقدم في الآية إذا تراضوا بينهم بالمعروف لابد من المعروف، ما تذهب تقول أنا أحببت هذا السكير أو هذا التارك الصلاة ما أريد له، هنا لا تزوج منه، وإنما تزوج من الرجل المسلم الكفؤ. وكلما كان أقرب لطاعة الله كان أولى بها من غيره. أربعة أن النكاح لا ينعقد إلا بولي، إذ لو كان ينعقد بدونه ما كان لمنع الولي أثر حتى ينهى عنه. خمسة أن الثالث أنه يشترط لصحة النكاح رضا كل من الزوجين، وربما هذا يأتي ولم نتكلم عليه اليوم، وهو أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنها، فذهبت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. فإذا زوجت المرأة بغير رضاها وإذنها فالأمر يعود إليها في إمضاء النكاح أو في منعه، إذا رفضت العقد باطل، وإذا أمضته صح النكاح، لأنها قالت قد رضيت يا رسول الله، إنما أردت أن أري النساء أن ليس للأولياء من هذا الأمر شيء. ولهذا تعلقت أحكام بهذا الباب، وهو أن الثيب تستأمر في نفسها ويقال لها تريدين فلان، تقول نعم تتكلم، وأن البكر تصمت، رضاها صمتها، لأنها قد تتحرج أن تقول أريده. خمسة أن الإيمان بالله واليوم الآخر مقتضٍ للاتعاظ عن محارم الله تعالى. ستة أن الاتعاظ عن محارم الله تعالى زيادة في الإيمان وطهارة في الرذائل وطهارة من الرذائل. سبعة كمال علم الله تعالى. ثمانية قصور علم المخلوق حتى صار كالمعدوم بالنسبة لعلم الله تعالى. نعم الإنسان ما يدري أين الخير، وكم من أمر يؤمله خير وهو شر، وكم من أمر يؤمله شر وهو خير. عسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإلى هنا والحمد لله.